له من يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه باب ترك الصلاة على المرجوم أي الذي مات بالرجم زاني فرجم ومات هل صلى عليه أم لا يأتي في الحديث جواب السنري متصل قال أخبرنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى هو الإمام الحافظ المعروف بالذهلي قال ونوح بن حبيب القومسي ثقة سني من العشرة قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رجلا من اسلم جاء من بني اسلم يعني قبيله مشهوره واسم هذا الرجل ماعز بن مالك الاسلمي ماعز بن مالك الاسلمي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بزنا لانه زنى فأعرض عنه يعني لعله يتراجع يتوب فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون قال لا قال أحصنت هل أنت محصن معنى ذلك أنه تزويت نكاحا صحيحا ودخلت بالمرأة تزويت هذا معناه هنا جزمة إذن هنا المحصن المتزوج قال نعم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم برجمه فرجم فلما ألذقت الحجارة أي آذته الحجارة التي يرمى بها ماذا فلما ألذقت الحجارة أي آذته أقلقته فر من الضرب يعني فأدرك أي فتابعوه فرجم أي فأدركناه بالحرة فرجمناه فمات أي في رواية حتى مات وفي حديث أبي سعيد حتى أتى عرض الحرة فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت أي مات معنا فكل هذا أنه وما تركوا حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا أي ذكره بجميل ووقع في حديث أبي سعيد لمسلم فما استغفر له ولا سبه وهذا يعني يدل على أنه ما تكلم لكن هذا الحديث ينص على أنه تكلم في خيرا وفي عديد بريدة فكان الناس في فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته هكذا يتكلم بعض الناس وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز لماذا؟ لأنه اعترف بالزنا حتى قتل حتى قتل نفسه فلبث 3 ليال ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استغفروا لماعز بن مالك وفي حديث بريدة أيضا لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعته الله أكبر التوبة التي تابها لو قسمت على أمة جماعة لوسعته في حديث أبي هريرة عند النسائي لقد رأيت بين أنهار الجنة ينغمس قال يعني يتنعم وفي حديث جابر عند أبي عوانة فقد رأيت يتضحضه في أنهار الجنة وفي حديث اللجلاج عند أبي داود والنسائي ولا تقول له خبيث لأن بعض الناس قال خبيث له عند الله أطيب من ريح المسك وفي حديث أبي الفيل عند الترمذي ولا تشتمه وفي حديث أبي الذر عند أحمد قد غفر له وأدخل جنة ثم قال هنا ولم يصلي عليه هكذا روى محمد بن يحيى الزهري وجماعة عبد الرزاق قالوا ولم يصلي عليه صرعوا بأنه ما صلى عليه وخالفه محمود بن غيلان عن عبد الرزاق فقال وصلى عليه قال منذر يرحمه الله تعالى في عشية السنن رواه 8 أنفس عن عبد الرزاق فلم يذكر قوله وصلى عليه قال الحافظ رحمه الله قد أخرجه أحمد بن مسلم عن عبد الرزاق ومسلم عن إسحاق بن راهوية وأبو داود عن محمد بن متوكل العسقلاني وابن حبان من طريقه زاد أبو داود والحسن بن علي الخلال والترمذي عن الحسن بن علي مذكور والنسائي وابن جابر عن محمد بن يحيى بن لي زاد النسائي ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب والإسماعيلي والدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي زاد الإسماعيلي ومحمد بن عبد الملك بن زنجوي وأخرجه أبو عوانة عن الدبري ومحمد بن سلم الصلعاني فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محمودا منهم من سكت عن الزيادة ومنهم من صرح بنفيها انتهى. إذن ماذا ووقع في صحيح البخاري في آخر رواية محمود بن غيلان ما نصه ولم يقول يونس ومن جريج عن الزهري فصلى عليه. الحاصل أكثر الرواة أنهم يعني ما تكلموا عن الصلاة أو نفوها. ومحمود بن غيلان انفرد عن عبد الرزاق بأنه قال وصلى عليه. قال هنا يقول في أخيره فقد أخرج عبد الرزاق أيضا وهو في السنن لأبي قرة من وجه آخر عن أبي أمامة بن سلمة حنفي قصة دمائز قال فقيل يا رسول الله أتصلي عليه؟ قال لا. قال فلما كان من الغد قال صلوا على صاحبكم فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس. فهذا الخبر يجمع بين الاختلاف وتحمل رواية النفي على أنه لم يصلي عليه حين رجم ورواية الإثبات على أنه صلى الله عليه وسلم عليه في اليوم الثاني. وكذا طريق الجمع لما أخرجه أبو داود عن بريدة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصلاة على مائد ولم ينهى عن الصلاة عليه. ويتأيد لما أخرجه مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما في قصة الجهانية المرأة التي زنت ورجمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها فقال له عمر أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 لوسعتها. هكذا صلى عليها وأثنى عليها. إذن لم يصلي عليه أي في اليوم الذي توفي أو مات فيه وصلى عليه بعد ذلك اليوم. بهذا يجمع بين مختلف الروايات أحسنها. وهذا الحديث متفق عليه. ومن فوائده ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى هو ترك الصلاة على المرجوم. وهذا يدل على أن رواية وصلى عليه غير صياد عنده عند مصنف. ومن أن في منقبة عظيمة لما عز بن مالك رضي الله عنه لأنه استمر على طلب إقامة الحد عليه مع توبته ليتم تطهيره ولم يرجع عن إقراره مع أن الطبع البشرية يقتضي أنه لا يستمر على الإقرار بما يقتضي إزهاق نفسه. فجاهد نفسه على ذلك وقوي عليها وأقره من غير اضطرار إلى إقامة ذلك عليه بالشهادة مع وضوح الطريق إلى سلامة من القتل بالتوبة. ولو قال لعله لم يعلم أن الحد بعد أن يرفع للإمام يرتفع بالرجوع. لأن نقول كان له طريق أن يبرز أمره في صورة الاستفتاء فيعلم ما يقضاه بأحكام المسألة. لكنه صرح قال أنا زين فحكم عليه الحد وبنى وبني على ما يجاب به فيعلم ما يخفى ويبني على ما يجاب به ويعدل عن إقراء إلى ذلك. ومن أنه يستحب لمن وقع في معصية وندم أن يبادر التوبة إلى الله تعالى منها ويستتر بستر الله ولا يذكر ذلك لأحد. وإن اتفق أنه أخبر لأحد فمستحب أن يأمره بالتوبة. يعني معناه ما لم تكن إقرارا شرعيا لأن الإقرار الشرعي يكون عند الإمام. فأما إذا أخبر أي أحد من الناس فهذا لا يلزم منه إقامة الحد عليه. إذن من سمع مثل ذلك يرشده إلى التوبة. يا أخي أنت لا تذكر للناس هذا بحيث يؤديك إلى أن يقوم عليك شهود وتشهد عند القاضي. لا خليك تب بينك وبين الله تعالى ويكفيك ذلك ويرشده إلى هذا. فإن أبى ورفع أمره إلى القاضي هذا حكم آخر. ولا يذكر وإن اتفق أنه أخبر لأهلهم فيستحب أن يأمره بالتوبة وستر ذلك عن الناس. ويستحب للمخبر أيضا أن يستر ذلك عليه ولا يفضحه ولا يرفعه إلى الإمام كما جرى لما يسمع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. لأنهم لما أخبرهما قال استر على نفسك. وقد أخرج قصته معهما في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب مرسلة ووصله أبو داود وغيره من رواية يزيد بن معاذ بن هزان عن أبيه. وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال هذا قريبه لو سترته بثوبك لكان خيرا لك بدل من أن تفضحه في بيته استره. طب فيما بينك وبين الله. في موطئ عن يحيى بن سعيد ذكرت هذا الحديث في مجلس في يزيد بن معين فقال هزال جدي وهذا الحديث حق. والحاصل إنه على كل حال تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم. ورآه النبي صلى الله عليه وسلم ينغمس في أنهار الجنة فله فضل عظيم بهذا. قال وفوائد كثيرة. والمسألة الرابعة اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة على مرجو ونحوه ممن قتل في حد، من قتل في قصاص أو غير ذلك. قال إمام المنذر رحمه الله تعالى: اختلف الصلاة على من قتل في حد، فروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لأولياء شراحة الحمدانية المرجومة اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم، صلوا عليه. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: صلي على من قال لا إله إلا الله، أي الزاني وغير الزاني. ومن مرة أن يصلى على جميع من أصيب في حد أو زعيم، الشافعي وإسحاق. وقال عطاء في ولد الزنا: إذا استهل وأمه وأمه والمتلاعين والذي يقاد منه، وعلى المرجوم والذي يزاحب فيفر فيقتل، لأن الزحف الفرار من الزحف حرام هذا، فقتل بذلك. وعلى الذي يموت موتة سوء لا أدع الصلاة على من قال لا إله إلا الله. هكذا بين عطاء. قال: من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال: فمن يعلم أنه لم أصحاب الجحيم؟ وما كان يعني وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا هو النص. إذا علمت أنه من أصحاب الجحيم ما يجوز لك أن تستغفر له ولا تصلي عليه، لكن هؤلاء كلهم على مشيئة الله. لو جاء نص النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعني أقر اعترف أمامه وقال أثنى عليه، إذن هؤلاء كلهم لا علم لنا إلا نعتمد على لا إله إلا الله ونصلي عليهم. هذا هو رأي هؤلاء. وقال عمرو مثل قول عطاء. وقال النخعي: لم يكونوا يحجبون الصلاة على أحد من أهل القبلة. وقال الأوزاعي: صلى على مرجوم على مصلوب إذا أرسل من خشبة. وقال الشافعي وأبو ثور أصحاب الرأي: مرجوم يغسر ويكفن ويصلى عليه. وقال الشافعي: لا تترك الصلاة على أحد من صلى القبلة برا كان أو فاجرا. وفي قول ثاني: كان الزهري يقول: صلى على الذي يقاد منه في حج إلا من أقيد منه في رجل ما تصلي عليه. وقال مالك: الرجل يقتل قودا لا يصلي على الإمام ويصلي عليه أهله إن شاء أو غيرهم. يعني على كل حال فيه خلاف كثير. وفي الأخير ماذا قال ابن منذر رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن ذكر الخلافات وأدلتهم، قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة على المسلمين. ما قال فلان وفلان، يعني صلوا على من قال لا إله إلا الله، سنه ذلك ولم يستثني منهم أحدا. وقد دخل في جملته من الأخيار والأشرار. ومن قتل في حد ولا نعلم خبرا أوجب استثناء أحد من ذكرهم، فيصلى على من قتل نفسه، وعلى من أصيب في أي حد أصيب فيه، وعلى شارب الخمر وولد الزنا لا يستثنى منهم، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء الذين أكرمهم الله تعالى بالشهادة. وقد ثبت أن النبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على من أصيب في حد، يعني الغامدية الآتية تقريبا. انتهى كلام المنذر رحمه الله تعالى باختصار. قلت: هذا الذي قاله المنذر رحمه الله تعالى حسن جدا، إلا أن للإمام خاصة أن لا يصلي على من يحيف. إمام بس الإمام يترك الصلاة عليه، على من يحيف أي يظلم الناس، على من يحيف ماذا؟ وعلى هذا على تقدير صحة حديثه إن صح الحديث، وعلى من غل، وعلى من عليه دين، وعلى من قتل نفسه، إن رأى ذلك أي إن رأى مصلحة بذلك، لأجل أن ينزجر الناس عن مثل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا أتي بميت يسأل هل عليه دين، فإن قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم ورجع، وإن قالوا ليس عليه شيء صلى عليه، حتى إنه جاء بجنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: يا رسول الله، هما علي، عليه ديناران، هما علي، صلي عليه. فصلى عليه. ففي اليوم الثاني قابله وقال: يا أبا قتادة، ما فعلت؟ قال: لسه ما عندي سؤال. قال: عجل. ثم لقيه مرة أخرى فقال: ماذا فعلت؟ قال: أديتها. قال: الآن بردت مضجع صاحبك. فهذا كان من باب يعني إيش، لينزجر الناس ولا يتسهل. وأمر له وأمر الدين عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: أرأيت لو قتلت وأنا مؤمن غير مجبر وإلى آخره، هل أنا في الجنة؟ قال: في الجنة. ثم لما أدبر قال تعالى: ادعوه لي. فجاءني جبريل فقال: إلا أن يكون عليك دين. ماس الشهادة تمحو كل الخطايا إلا الدين لآدمي. فهذا ماس. فإذا الدين عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا يتساهل الناس كان يترك الصلاة سابقة. ثم لما فتح الله عليه الخيرات والغنائم وجاد قال أنا أولى بالمؤمنين فيعني بالمؤمنين من أنفسهم فقال من عليه دين أو ضيع فإلي وعلي فبعد ذلك يصلي على جميع من مات الدين ولا كذا ويسأل عن دينه ثم يسدد هو من عنده فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الإمام مصلحة على ترك شيء مما ينزجر به الناس من قتل نفسه مثلا اختنق عن انتحار أو ما إلى ذلك لو صلى الإمام وجماعة الناس كل أحد من أن يقول سبيل الله لا مسلوب فإذا ترك الإمام ذلك ينزجر الناس يقول هذه جريمة لا يصلي علي الإمام يعني ما أفعله إذن إذا رأى ذلك مصلحة له أن يفعل ذلك أما بدون ذلك على كل حال لا يدفن أحد بغير صلاة عليه على طيب وأدلة وسيأتي بيان أدلة كل ذلك من الأبواب التي سيذكرها مصنف رحمه الله تعالى فيها قريبا على صحة الأحاديث هذا هو هذا الذي يستثنى من غل من حاف من عليه دين من قتل نفسه هذه لها أدلة خاصة وبعض أحاديثها ضعيفة على كل حال إن صحت الأحاديث هذا الذي يستثنى وما على ذلك كل من قال لا إله إلا الله مرجوما غير مرجوم لا يعني لا يترك الصلاة تترك الصلاة لا تترك الصلاة عليه قال رحمه الله تعالى الصلاة على مرجوم قال ماذا هذا الذي سبق أراد به أن الصلاة ترك يعني صلى الله لم يصلي عليه الرواية الراجعة لم يصلي عليه ثم جاء بحديث آخر الغامدية وهو صحيح النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها فكان المصنف يقول يعود إلى رأي الإمام إن رأى في ذلك مصلحة يصلي عليه وإلا تركه يسعه الأمران ولذلك ترجم على هذا وعلى هذا وبالسهل المنطقة قال حدثنا إسماعيل وسعيد الجهدري قال حدثنا خالد الهجيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير يحيى بن صالح المتوكل أبوه عن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرم عن أبي المهلب هذا عمه أبي كلابة أبو المهلب عمرو بن معاوية وقيل غيره الجرمي من الطبقة الثانية قال عن عمران بن حسين رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي أن امرأة من جهينة يعني من جهينة وفي رواية مسلم جاءت امرأة من غامد من الأزد ولا ترنا فيه يعني قبيلتان متقاربتان قال اسم الغامدية هذه هي أمية بنت فرح اسمها كذا قال بعضهم على كل حال قال أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني زنيت وفي رواية فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه هذا تلقين في الحدود يعني هذا يعني إذا اعترف بالزنا ما ينبغي للإمام يقول له توب إلى الله ما بينك وبينه يكفيك يبطنه هكذا حتى يعترف إلا 4 مرات وبعد ذلك يقيم عليه الحج قال وتوب فقالت أراك تريد أن تردني كما رددت معز بن مالك 4 مرات قال وما ذاك قالت إنها حبلى من الزنا فقال أنت قالت نعم فقال لها حتى تضعي ما في بطنك وبعد ذلك إن سامحت نفسك جئت نقيم عليك الحج وإلا إنك حامل لا يقام عليك الحج ويحب لها قال قرطبي رحمه الله تقول هذا اعتراف منها من غير تكرار وطلب منها ففيه دين على عدم اشتراط ما مر مذهب الحنفية من شرط إقامة الحج على المقر أن يقر 4 مرات وهذا بنوه على قصة ماعز لأنه اعترف 4 مرات فقالوا إذن كما كان شهود الزنا 4 كذلك أيضا الإقرار يكون 4 مرات في 4 مجالس مختلفة من مجلس واحد فرد عليهم بهذا الحديث فإنها اعترفت مرة واحدة ولا رددها 4 مرات وقيم عليها الحد وقال لامرأة أخرى قال أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت ترجمها ما قال 4 مرات إذن الراجع مذهب الجمهور لا يشترط ذلك لكن إن فعلوا الإمام كما فعل صلى الله عليه وسلم بماعز ما في معي فدفعها إلى قال وهي حبلى فدفعها إلى وليها وفي الولي مسلم فدعا نبي الله وليها ولي تلك المرأة فقال له ماذا فقال أحسن إليها لا تضربها ولا تعبي زجعك عليها ولا تعنفها لأنها تائبة قالت أنا زينت وأقم علي الحد هذا غاية التوبة بعد ذلك يعني يرجع لأنه خشي عليه لأنها عار على أسرتها فيرجي للبيت يضربها زنيتي وفضحتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليها، ما تكلم ولا شيء، بس أنفق عليها حتى تضع حملها، فإذا وضعت الحمل أتيني بها نقيم عليها حد. إذن من تاب لا يعنفه ولا يجرحه ولا يسبه ولا يطعن في ذلك. لا ينبغي لمسلم أن يتعرض لشخص مثلا تاب إلى الله بعد جريمة أن يعنفه عليها، بل يحسن إليه ويستره ولا يتكلم بذلك ولا يتكلم بذلك. فإذا وضعت فأتيني بها، أي وضعت حملها أتيني بها. قال فلما وضعت جاء بها الولي، ذلك الولي النبي صلى الله عليه وسلم بها، فأمر بها أي النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها أمر الإسلام بشك ثياب تلك المرأة عليها، أي ربطه لئلا تتجرد عند ضرب الحجر وانكشف عورتها، فشكت عليها ثيابها، أي ربطت عليها شدت عليها ثيابها، ثم رجمها، معناه أمر برجمها، النبي صلى الله عليه وسلم ما رجم بيده إنما هو أمر. ولذلك في لفظ مسلم فأمر بها فرجمت، وفي رواية لمسلم ثم أمر بها فهجر لها إلى صدرها لئلا تنكشف إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضخ الدم على وجه خالد لأنه ضربها ضربة شديدة، فسبها خالد أنها زانية كذا، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا يا خالد، يعني تيت، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكسي لغفر له، الذي يظلم الناس ويأخذ أموال الناس بباطل هذا لو تاب هذه التوبة لغفر له، ما شاء الله توبة ما شاء الله قوية. ثم صلى عليها، هذا محل الشاهد للباب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على مرجومة فدل على جواز الصلاة عليها. قال فقال له عمر أتصلي عليها؟ فصلى على أراد أن يصلي عليها، فقال عمر تعرض له قال أتصلي عليها وقد زنت، يعني جريمة جريمة، فقال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته أي لكفته، وهل وجدت توبة يا عمر يعني توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ لا توبة أكثر من هذا، جادت بنفسها لتقتل لله تعالى خوفا منه خوفا من عذابه، فهل بعد هذا يعني توبة؟ ما في. ولو هذا الحديث أخرجه مسلم، ومن فوائده ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى، وهو مشروعية الصلاة على المرجوم، ومن أن المرأة ترجم إذا زنت وهي محصنة كما أرجم الرجل، وهذا الحديث محمول على أنها كانت محصنة، لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أن لا يرجم على أنه لا يرجم غير محصن، ومن أن الحبل لا ترجم حتى تضع حملها سواء كان حملها من زنا أو غيره، وهذا مجمع عليه لئلا يقتل جنينها، وكذا لو كان حدها الجلد ما تجلد وهي حامل لم تجلد بالإجماع حتى تضع، وكذا من وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع، وهذا مجمع عليه أيضا. ثم لا ترجم الحامل الزانية ولا يقتص منها بعد وضعها حتى تسقي ولدها اللبى، اللبى يعني بوزن عينك، لبى هو أول اللبن الذي يرضع عند الولادة يسمونه لبى، ويستغني بلبن غيرها فعند ذلك ترجم. قال ومنها أن توبة الزاني لا تسقط عنه لا تسقط عن حد الزنا، وكذا حكم السرقة والشرب. قال النووي رحمه الله هذا أصح القولين في مذهبنا ومذهب مالك، والثاني أنها تسقط ذلك، وأما توبة المحارب قبل القدرة عليه فتسقط، هذا إيه؟ نص كتاب الله قال إيه؟ فمن تاب فماذا من قبل أن فإن تابوا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هذا إيه؟ قبل القدرة عليه توبته مقبولة، وأما بعد أخذه وإمساكه فلا توبة له. قال رحمه الله تعالى الصلاة على من يحيف في وصيته، حيف ظلم يحيف في وصيته، يعني إن بعض الناس مبتلى مثل هذا، مثلا إذا جاءه الأجل كان رجل صالح يصلي ويصوم ويتصدق ويغفر فيبطل كل أعماله، هذه يفسدها بجور بوصية جائرة، يحتجز بعض أولاده الذين يعني يحبهم ويأتي بشهود أو كذا ويكتب لهم الإرث كله فيحرم الآخرين، فهذا مجرم بوصيته، فهذا هو الذي أبطل يعني أعماله الصالحة، فلا ينبغي ذلك. قال هنا غرض مصنف رحمه الله تعالى بهذا بيان وشرعية الصلاة على من جار بوصيته، ووجه استدلاله بحديث الباب أنه صلى الله عليه وسلم هم بترك الصلاة عليه ولم يفعل، فدل على أن الصلاة عليه مشروعة، لكن يدل همه على أن الإمام أن يترك الصلاة عليه زجر لغيره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح أخبرنا علي حج السعدي المروزي قال أنبأنه شيخ مبشير عن منصور وهو ابن زاذان الواسطي ليس من معتمر الواسطي عابد من الطبقة السادسة وهو ابن زاذان عن الحسن البصري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته. هذا هو الظلم، ليس له شيء غيرهما غير هذه 6 عبود كلها أعتقها. إذا أعتقها معناه صارت حر وورثها بقوا بلا شيء، فيقول عند موته ولم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك، لأنه حرم أولاده وورثته عن إرثه. قال عند موته ولم يكن فغضب من ذلك وقال لقد هممت أن لا أصلي عليه لعظم جريمتي. ثم دعا مملوكيه 6 فجزأهم 3 أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 بالقرعة، لأنه حل نصيبه كلهم اشترك فيه. إذن بقي حقه الثلث، والثلث كثير، الثلث جائز له. فالثلث كان المفروض أن يعتق ثلثا وثلثين يكون حق الورثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك قال هذا باطل، إذن ماذا نرق ثلثيكم ونعتق ثلثكم. فماذا بالقرعة؟ لا يمكن أن يخرج إلا بالقرعة. فأقرع بينهم فأعتق 2 وأرق ماذا 4. والشاهد أن هذا حاف في وصيته حيث أوصى بكلهم، ولا ينبغي ذلك، لأن بعض الناس يفعل مثل هذا، ولا زال إلى الآن بعضهم إما جهلا وإما عنادا يفعل مثل هذا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وأرق 4 الأربعة الباقين في رقهم هم الذين لم تصبهم القرعة. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث دل على مذهب مالك الشافعي وأحمد بن إسحاق وداود بن جرير والجمهور في إثبات القرعة في العتق. الحنفية ينكرون ذلك ولكن يرد عليهم بهذا. قال وأنه إذا أعتق عبيدا بمرض موته أو أوصى بعتقهم ولا يخرجون من الثلث أقرع بينهم فيعتق ثلث بالقرعة. قال أبو حنيفة القرعة باطلة. يقول هذا ادعاء علم الغيب فلا يجوز ذلك، من جملة ما لا يراه القرعة، هذه عندهم لا يعمل بها. لكن في بعض الأحيان نراهم موجودون ناقض مذهب الحنفية يقول القرعة بينهم، ولكن أساسا ما يثبتون ذلك. وكذلك أيضا القائف مما خالفوا النصوص الصحيحة، القائف ما يثبتون بشيء. القائف هذا اعتبره جمهور العلماء وهم يقولون هذا دعوة علم الغيب ودعوة الغيب، يعني ما يجوز إلا لله فينفون. فلا وحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل أنا وأسارب وجهي تبرق من ما قاله المدلج هذا، فقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، فالنبي فرح بذلك. فهذا هو مذهب الجمهور استدلوا بهذا. والحنفية يقولون هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه وحيا أنه ولده، وإنما قال هذا من باب زيادة فرح فقط، لا عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، فكيف لا نحتج به القائف. وكذلك القرعة، وكذلك يعني الأشياء مثل العقيقة يقولون هذه بدعة. طعام الوليمة سنة وطعام العقيقة بدعة، هكذا نص، مع أنه في البخاري ومسلم كتاب العقيقة، وجاء الله وشاء على هذا أصحاب الكتب الستة كلهم يقولون هكذا. ومذهب الحنفية يقول العقيقة بدعة، ولذلك قال ينصنا عليه ما في باب للعقيقة أصلا، يعني الأضحية سنة والعقيقة بدعة. قال وهنا يعني وهذا مما يرد على المكاس، إذا جالت خلول النص يوما تجاره من آل الكفاح غدت شبه ياسجين صرعا تطير رؤوسنا مع الرياح، ما يجوز هذا. والحديث أخرجه مسلم، من فوائده ما بوّل المصنف رحمه الله تعالى هو بيان حكم الصلاة على من يحيف في وصيته، يعني معناه إن الحيف في الوصية محرم، لأن الله تعالى يقول يعني كتب عليكم إذا حضر أحدكم إن ترك خيرا وصيت الوالدين الأمر معروف بالمعروف حقا على المتقين. فمن إيه ف فمن بدله فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين بدلوه. فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يتدخل له أقرباؤه لئلا يجور في وصيته عنه، فإذا جار فقد حاف وقد ظلم نفسه وظلم الآخرين فهذا ما يجوز. فهذا عليه. ومنها وأنه وقد تبين حكم الحديث الذي أورده في الباب هو أنه صلى الله عليه وسلم هم بترك الصلاة عليه، فدل على جواز ترك الإمام الصلاة عليه زجرا لغيره أن لا يفعل مثل فعله. وأما أصل الصلاة على من ارتكب ذنبا وقد تقدم كلام عليه، واختلاف مذاهب أهل العلم فيه باب ترك الصلاة على المرجوم فراجعة السبيل. ومنها تحريم الحيث في وصية، ومنها أن العتق في مرض الموت جائز وأنه يعتبر من الثلث. قال حديث عبد البر رحمه الله تعالى: وفي دليل على أن أفعال المريض كلها من عتق وهبة وعطية كالوصية لا يجوز فيها أكثر من الثلث. يعني الإنسان إذا وصل إلى إذا مرض مرض الموت وأشرف على الهلاك كل تصرفاته تعتبر يعني وصية. كل تصرفاته باع اشترى وهاب أوصى كل هذه تعتبر من باب الوصية، فتعتبر من الثلث فقط. وما زاد على ذلك ما يجوز له شيء إلا إذا أجازه الورثة ونفضوا ما في مانع. فهذا هو الأصل كلها من عتق لا يجوز في أكثر من الثلث. وقد خالف بذلك قوم زعموا أن أفعال المريض في رأس ماله كأفعال الصحيح ولم يجعلوا ذلك الوصايا، وهذا ضعيف. ومنها أن القرعة مشروعات في الشرع خلافا لمن نفى ذلك، وهو قول ضعيف جدا كما تقدم. ومنها إبطال السعاية التي زعمها أهل الكوفة كما تقدم، يعني معناه أن أهل الكوفة قالوا يستسعى العبد، يستسعى العبد. هؤلاء الستة ماذا يفعل؟ كل في ثلث قيمته يكون حرا، لأن الثلث حق الميت حق الموصي، وفي ثلثيه يسعى ويخلص نفسه باستعاية، يعني للورثة يسعى لهم مثلا يقدر قيمته فيقال مثلا 1000 ريال 2000 ريال هذه يسعى يكتسب أو يعمل لهم تلك الأيام بمقابلها، فإذا تخلصت صار حرا، أو أدي ذلك المال الذي يقدر ويقدر بذلك المقدار للورثة. هذا هو مذهب الحنفية. وخالف الجمهور وقالوا لا، بل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفعل، وذلك أننا نقترع أو نجعل القرعة بينهم، فمن خرج قرعته حر ومن لم يخرج هذا يرق. قال رحمه الله تعالى: ومنها ما قاله عبد البر أيضا في دليل على أن الوصية لغير الوالدين والأقربين جائزة، لأن عتق العبيد في المرض وصية لهم، ومعلوم أنهم لم يكونوا والدين لمعتق لهم ولا بالأقربين له. وقد قال طائفة من التابعين إن الوصية لا تجوز إلا للأقربين غير الوارثين، لكن الوصية مفتوح بابها بكل أحد إلا الورثة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح: الصلاة على من غل، على من غل، على الغال معنى، على من غل. هذا أصل الغلول السرقة في المغنم، إخفاء بعض الغنائم، يعني معناه هذا يعتبر غلولا، والغلول محرم، غلول محرم. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كله، الله أكبر. غلول محرم، ويعتبر عليه سائر الظلم، سائر الظلم يعني يقاس عليه. الغلول هذا شديد، وأما أن يكون إيه؟ وأما أن يكون سائر المباح غيره لا، كله حرام. أخذ أموال الناس بالباطل، أخذ أموال الناس بالباطل كله يعتبر كالغلول. غرض بهذه الترجمة بيان مشروعية الصلاة على الغال، وجزء ذلك في حديث الباب أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم، فإنه يدل على أن الغال إذا مات من تشرع الصلاة عليه، وأما تركه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه فمن باب الزجر لغيره. هذا كله على تقدير سعة حديث الباب، وستعلم كلام علي قريبا. وبالسند المتصل قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى بن سعيد قطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد عن أبي عمرة أبو عمرة هذا مولى زيد بن خالد الجهني مقبول من الثالثة. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: مات رجل بخيبر، أي في غزوة خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، إنه غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا في خرزا من خرز يهود. ما هو ما العظيم خرز معناه هذا ما يخاط به الأحذية والبرازعة، هذه نوع من الحبال القوية، هذا لا قيمة له، لكنه لما قصد قصدا خبيثا النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليه، هو ما هو كثير، ومع ذلك شدد عليه الأمر لأنه يعني خيانة وما كان. عن زيد ما لا صلوا على إنه غل في سبيل الله وهو فوجدنا بمطيه ففتشنا متاعه فوجدنا في خرزا، الخرز ما ينتظم من جوهر ورؤون وغيرهما من خرز يهود، وما يساوي درهمين لو بيعه، يعني أنه شيء قليل القيمة بحيث لا يبلغ قيمة درهمين. وقال السندي رحمه الله أي قدرا يساوي درهمين أو كلمة ما نافية. قلت أراد ابن وجه الأول أنها موصولة وغير صحيح، لأنه ترد رواية أبي داود بلغل لا يساوي درهمين بلا يعني نافية. هذا الحديث ضعيف لجهالة أبي عمرة، فإنه لم يروي عنه غير محمد بن يحيى بن عبان ولا يعرف إلا في هذا الحديث ولم يوثقه عهد. وأما تصريح حاكم له في مستدرك وأنه على شرط الشيخين فمن تساهل المعروف، وكذا إقرار الذهبي له على ذلك. من الغريب الذهبي إمام ناكد، ومن غريب ما صنعه في استدراكاته على المستدرك شابه صاحب المستدرك في كثير من المواقف، يعني يوافقه وهو هناك فيه والضعف هناك كذا، يغفل هو إمام نقد، إمام ما شاء الله في الكتب كلها ينتقد على محدثين كثيرا، لكن لذلك الكتاب ما ندري إنه ماذا أصابه حينما كتب على مستدرك كثيرا من الأحاديث الواهية وافقه عليه هو كما قالكم. هذا من غريب ما اتفق للذهب. وأما هذا فأنا الكتاب ألفه في أواخر عمره بعد أن خلف، بل قالوا إنه أصابته يعني مو في نفسه كذا، فهو أملاه على أصحابه ولم يراجعه ولم يتتبع أصحابه أحاديثه حتى يعدلوها، ولذلك يقال إنه أملاه على أصحابه وكتب بقيته بدون إملاء. فيقول حافظ بن حجر ربع الكتاب يظهر أنه خفيف، يعني واهياته وضعفاته خفيفة، وهذا يبدو لي أن القدر المملى يعني فيه دقة قليلا إن كان الكتاب لا يخلو. وأما ما عدا ذلك كله يكون يعني كتبه ولم يراجعه، فبهذا صار كتاب يعني كثير الضعف، وإن كان يظهر له ما شاء الله زيادة على الصحيح، يعني أحاديث كثيرة موجودة صحيحة، لكن كثير مما يقول فيه على شرط الشيخين ولا على واحد منهما ولا على رأي أحد، فيوجد هذا منه. ولذلك يقول ألصق الناس من تلامذته به هو البيحقي أي الحاكي، فإذا نقل من القدر المملى يقول أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وإذا نقل من غير المملى يقول يعني ينقله بصيغة لا تشاكل هذا، فمعناه أنه وجادة، هذه من باب الوجادة أو الإجازة، فتكون يعني قليلة القوة. فهذا هو صاحب المستدرك الحاكم رحمه الله. والمهم كتابه يعني إلى الآن لا زال موجودا، وقد تكلم أو كتب عليه كثير من العلماء ونقدوا وانتقدوا عليه وهذبوا أحاديثه كثيرا. الصلاة على من عليه دين، هذا أيضا من المهم، الدين هذا كما المحنى إليه آنفا دين مهم، هذا دين وهو أكبر، لكن الدين يختلف دين نوعان، الإنسان يستدين ومن نيته الصالحة أن يقضي دينه، والآخر متساهل يعني لا يريد أن يؤديه بل يأخذ أموال الناس، فهذا القسم هو الذي يدخل في الوعيد. وأما ذاك فقد يعني إذا استدان ومن نيته الصالحة أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. إذن هذا إذا كان نيته الصالحة أن يقضي فهذا ليس عليه وعيد وإنما امتلاك، لكن كثير من الناس متساهل، فالدين هذا عظيم، فلذلك ينبغي للإمام كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله إذا رأى ذلك مصرعا، أن من يستدين من الناس أموال الناس يترك الصلاة عليه لينزجر الناس أو لا يتسهلوا في قضاء ديونهم، بل يعني يسارعوا بذلك، وإلا فهو من يعني كثير منهم عبد الله بن الزبير ومنهم عائشة ومنهم فلان ومن فلان كانوا لا يبيتون إلا وعليهم دين، لأن من استدان على الله يعني بنيته يعني أن الله سبحانه يؤدي عنه وبنيته الصالحة، هذا يكون له دائما أجر عند الله. فلذلك يقول ما يبيت إلا وعليه دين لهذا لأجر هذا، وهذا في شرف. وأما الحكم الذي سنسله أو سنذكره الآن لمن يتساهل بدون الناس، قال أخبرنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن وهاب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة وحديث عن أبيه أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل من الأنصار ليصلي عليه، فقال له صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، أي بعد أن سأل هل عليه دين، قالوا نعم عليه دينارات، فقال صلوا على صاحبكم، قال صلوا على صاحبكم، هذا هو محل الترجمة، لأنه يدل على مشروعية الصلاة على من عليه دين. لماذا؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالصلاة عليه، فلو كانت الصلاة عليه غير مشروعة لما أمر بها، لما أمرهم بها. هذه جعل فيها ميم، لما أمرهم بها، فإن علي ديننا هذا تعليل، أي لأن صاحبكم مانعا، أي لأن على صاحبكم مانعا من صلاة عليه وهو الدين. وهذا يدل لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته مغفرة، فإذا كان الدين دين آدمي حق الآدمي لا تنفع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يغفر له، هذا مرجو، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أو لا يحب أن ترد شفاعته. فإذا كان عليه دين يترك الصلاة عليه، لماذا؟ لأمرين، الأول لئلا ترد شفاعته، الثاني لئلا يتساهل الناس في حقوق الناس ودون الناس ويتركوا حتى يموتوا. فهذه مهمة يعني ينبغي الاعتبار بها، وهذا يدل على أن صلى الله عليه وسلم على من عليه دين، وهذا في من لم يترك وفعل، كما تبين الرواية الآتية. قال ثم قال قال أبو قتادة هو علي يا رسول الله، هو علي أي الدين علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء علي إيش؟ علي الشيء ليست صريحة، بالوفاء ستؤدي عنه، قال بالوفاء فصلى عليه. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم أكد في هذا الأمر. وفي رواية ابن ماجه فقال أبو قتادة وأنا أتكفر به، زاد حاكم في حديث جابر فقال هما عليك وفي مالك والميت ما بريء، قال نعم فصلى عليه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول ما صنعت الدناران، حتى كان أخذ ذلك أن قال قضيتهما يا رسول الله، قال الآن بردت عليه جلده، معناه كان في القبر يعذب بالدنارين، جلده كان يعذب، فلذلك قال الآن بردت مزجعه. وهو أكبر. وقد وقعت هذه القصة مرة أخرى، فروى الدارقطني من حديث علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل ويسأل عن دينه، ما يقول كذا وكذا وكذا، إنما يسأل عن دينه، فإن قيل عليه دين كفى ترك الصلاة، وإن قيل يسأل عليه دين صلى. فأتي بجنازة فلما قام يكبر سأل هل عليه دين، فقالوا دينارات، فعجل عنه ترك. فقال علي هما علي يا رسول الله وهو بريء منهما، فصلى عليه. ثم قال يا علي جزاك الله خيرا وفك الله رهانك جزاء ما فعلت. الله أكبر. هكذا قال قال رحمه الله تعالى. والحديث هذا صحيح، ومن فوائد ما بوب المصنف رحمه الله تعالى هو مشروعية الصلاة على من عليه دين، وقد تقدم البحث عن مصطفى في باب كذا، ومنها ترك صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين إذا لم يترك وفاء، لئلا يتهاون الناس بحقوق المسلمين، وكان هذا في أول الإسلام قبل أن يفتح الله عليه الفتوحات. فلما فتح الله عليه قال أنا أولى بالمؤمنين أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاءه، ومن ترك مالا فهو لورثته. وهكذا فرج الله عن الأمة بما فتح الله عليه من الغنائم. وبالسالم المنطقي قال أخبرنا عمرو بن علي فلاس ومحمد المثنى أبو موسى العنزي كلاهما من مشايخ الستة. قال حدثنا يحيى القطاع قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد هذا مولى سلمة من أبي سلمة بن أكوع قال حدثنا سلمة يعني من الأكوع رضي الله عنه هو سلمة بن عمرو بن أكوع منصب إلى جدي قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فقالوا يا نبي الله صلي عليها قال هل ترك علي دينا قالوا نعم قال هل ترك من شيء قالوا لا قال صلوا على صاحبك هل ترك من شيء معناه إذا ترك وفاء صلي عليه لأنه أدى عنه قال رجل الأنصار يقال له أبو قتادة صل عليه وعلي يدين فصلى عليه، هو الحديث الذي سبق. والحديث هذا أيضا صحيح، لا أخرجه البخاري، حديث سلمة بن عفان لا أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا نوح بن حبيب القومسي، قومس نسبة إلى قومس بلد، القومسي قال حدثنا عبد الرزاق بن حماد قال أنبأنا معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل عليه دين فأتي بميت فسأل عليه دين قالوا نعم عليه دينارا قال صلوا على صاحبكم ترك. قال أبو قتادة هم علي يا رسول الله فصلى عليه، فلما فتح الله على رسول الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أي الغنائم والفيء قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسي أولى منه، أنا من ترك دينا فعلي أنا أبقي دينه، ومن ترك مالا فلورثته أي لا يقضى دينه عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي من عنده والمال يدفع للورثة. هكذا بعد أن فتح الله عليه غنائم، وكان يصلي على كل من مات بعد ذلك. وفي سهل المنطلق قال أخبرنا مسلم عبد الأعلى الصدفي المصري قال في قطن صغار العشرة قال حدثنا من وهب بن عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال عن ابن شكلهم عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توفي المؤمن وعليه دين سأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن قالوا نعم صلى عليه وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته لا يرجع إليه. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر يعني، وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى ترك الصلاة على من قتل نفسه، هذا إذن هذه أيضا جريمة، قتل الناس ومن قتل نفسا وكتبنا عليه في عن النفس ومن قتل نفسا بغير نفسنا وفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، هذا إذا قتل نفسه، فكيف إذا قتل نفسه؟ لأن أحق الشيء أحق من يكون يعني واجبا عليك حقوقه من غيره هو نفسك، ولذلك النبي قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. النفس هذه محترمة، ومن غريب ما اتفق للعباد الزهاد الصوفية عندهم يرون أن النفس هذه كما قال أمارة بالسوء، نعم أمارة بالسوء، لكنهم يرونها ملكا لهم، ولذلك يعذبونها بأنواع العذاب. بعضهم يصعد على شجرة فوق بحر شجرة ويذكر الله تعالى طول الليل، لماذا؟ لأنه لا ينام إلا ما ولا ترك بأيديكم إلى التهلكة. الله سبحانه وتعالى النفس له، فإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك، وهم لا يعتبرون حقوق عليها، وهذا من ظلمها، من ظلم النفس أن تصعد على شجرة وعندك نعاس، فلو سقطت على البحر من الذي قتل نفسه؟ أنت. وهكذا يتعبدون الله تعالى بهذه الصفات، ويعذبونها بأنواع الجوع وأنواع العري وأنواع كذا، هذه كلها جهل بحق النفس. والله سبحانه وتعالى قدم حق النفس على كل حق، نفس الإنسان أعز عليه، فيجب عليه أن يحترمها، ولكنه ومن جملة احترامها أن لا يوقعها في المعاصي، يحفظها منه. وكذلك المضار لا يلقيها في مضار، ولا تركوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا جهل عظيم، جهل عظيم دخل على العباد من هذا الكبير. فلذلك من قتل نفسه يكون مجرما، أي مجرم، ويترك عليه الصلاة ولا يترك عليه الصلاة على خلاف بين العلماء يعني لأجل لشدة عظم جرمه. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو الوليد، أبو الوليد هذا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن معاوية من حديث قال حدثنا شماس بن حرب عن ابن سمورة جابر بن سمورة رضي الله عنهما، جابر بن سمورة بن جنادة صحابي صحابي رضي الله عنهما أن رجلا قتل نفسه بمشاطصة، أن رجلا قتل نفسه لم أرى من سماه بمشاطصة أي بالنصل بالحديد، هذا العديد السهم الطويل إذا كان الطويل يسمونه مشكص. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أصلي عليه، هذا شديد، أما أنا فلا أصلي عليه لإجرامه يعني، أما أنا فلا أصلي عليه، ما أنا أصلي عليه، فدل على أن الصلاة مشروعة. أما الإمام فلو أن يترك ذلك لزجر الناس عنه، أما أنا فلا أصلي عليه. أي وأما غيري فلأصلي عليه، ولو هو مسلم أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتله نفسه مشاكس فلم أصلي عليه. قال النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث دليل لمن يقول لا أصلى على قاتل نفسه بعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء صلى عليه، وأجاوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة. إذن هذا يكون أولى. وحديث والحديث هذا أخرجه مسلم، فدل على مشروعية الصلاة على من قتل نفسه، إلا أن للإمام وجهة نظر، لو ترك الصلاة عليه فهو يعني له أسوة أن صلى الله عليه وسلم ترك. وفي السند المتضح قال أخبرنا محمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا خالد الهجيم قال حدثنا شعبة عن سليمان، سليمان هذا هو الأعمش، قال سمعت الذكوان أبو صالح ذكوان السمان الزيات يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم، وهذا جزاؤه. يتردى خالدا مخلدا فيها في جهنم أبدا، هذا من جنس الجزاء من جنس العمل. لما قتل نفسه بالتردي جعل عذاب، جعل عذابه التردي في جهنم. ومن تحسى سما سم 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 مثلث السين سم كأس سم شربه ليموت، مات لذلك بالسم، فقتل نفسه فسمه في يده يتحصاه في نار جهنم كذلك خالدا مخلدا فيه أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة يعني بسك مثلا ثم انقطع علي شيء يعني معناه انقطع الحديث، ولعله شوش عليه زملائه الذين جلسوا انقطع الحديث عنه في هذا. فخالد يقول خالد الهجيم يقول انقطع الحديث عن شعبة، قال كانت حديدة في يده، هذا يقول كانت حديدة في يده يجأ بها في بطنه أي يطعن فيها في بطنه بنار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، هذا جزاء إيش؟ وهذا يدل على يعني أن قتل النفس من كبائر الذنوب، فلا يعني صلى عليه إن أراد الإمام لا يصل. ثم انقطع عليه شيء معناه ولفظ الكبرى ثم انقطع عليه شيء يعني خالدا، وهذا الكلام من قوله ثم انقطع ليس مثل الحديث، بل معناه أن خالدا هجيمي الراوي عن شعبة قال ثم انقطع عليه شيء مثل الحديث بعد قوله ومن قتل نفسه بحديدة، وهذا الانقطاع ما بسقوط لفظ أو بالتردد في أي لفظ هو معناه هكذا، ولكنه اللفظ انقطع عليه. وهذا كما يقول ابن عيينة عمرو بن دينار كان يقول دسنا في بعض الأحاديث يعني وش ما تقول حدثنا، قال حينما يحدث الشيخ نهق حمار صح فصوته أخفى علي ليش أخفى علي الحاء والدال، فلا أستطيع أن أقول حد، إنما أقول سنة 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 فحفاظا على ما سمعه من الشيخ. فإذا خفي بعض الألفاظ هذه من أمانة المحدثين، أمناء الله أكبر أمناء الأمة يحافظون على حرف واحد على حرف واحد، فنهيق الحمار أخفى عليه حرفين فقال لا ما أذكرها. هذا بتشددين وهو ما في نفسه. قال والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده تحريم قتل الإنسان نفسه أنه من كبائر الذنوب التي يستحق بها العذاب الأليم، ومن أن جزاء من قتل نفسه بشيء أن يعذب بذلك الشيء، ومن أن بعض أهل العلم استنبط منه أن القصاص يكون بما قتل به القاتل ابتداء بكتاب عقاب الله تعالى لقاتل نفسه. وأيد قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، وقوله أيضا فمن يتدى إلى آخره. على كل حال المسألة فيها خلاف، القصاص يكون بالسيف أو بما قتل به، والظاهر أن بما قتل به هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء باليهودي أن فعل بالجارية يعني ضرب رأسها بين حجرين فقتله بذلك نفسه بنفس ذلك، وكذلك أيضا هذه الظاهر هذه الآية تدل على عدد ما قتل به، وإلا فكثير من الفقهاء يرون أن القصاص يكون بالسيف. قال رحمه الله تعالى الصلاة على المنافقين، الصلاة على المنافقين لماذا؟ المنافق كافر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لكن هذا بالنسبة للآخرة، وأما نحن لا يتبين لك منافقا إلا ببعض أوصافه أو ببعض كذا، وهذه لا تكون لا تؤدي إلى الجزم بأنه منافق. فعلم المنافق أصعب شيء، لا يمكن إلا بالوحي. النبي صلى الله عليه وسلم علمه الله سبحانه وتعالى بعض المنافقين ما هو كلهم، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. وهذا يعني شديد، معرفة المنافقين حتى على الرسول عليه الصلاة والسلام شديدة. فلذلك نحن لا يمكن أن نجزم بها، يظهر لنا أعمال كلها أعمال المنافقين. فهل نترك الصلاة عليه؟ لا، ما دام أنه قال لا إله إلا الله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على رئيس المنافقين وهو عبد الله بن أبي، فإذا لنا يسعنا ذلك. وبالسنة المتفق على حدث أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي، مخرم اسم مدينة اسم قرية من قرى بغداد من قرى العراق. قال حدثنا حجين المثنى، حجين ابن المثنى هذا بغدادي ولي قضاء خراسان من التاسعة. قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله العمر مدير الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، في روايته تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي، أنه قال لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول، انتبهوا هذه اللي نبهتكم قريبا أمس أو قبله، وهو أن هذا الاسم محتوي اثنين، عبد الله بن أبي ابن سلول. وهنا يخطئ بعض الناس يقول عبد الله بن أبي ابن سلول، لا هذا غلط، لأن أبي أبوه وسلول أمه غير منصرف. إذن التنوين في الاسم الأول. من القاعدة النحوية أن كلمة ابن إذا وقعت بين عالمين وكان الثاني أبد الأول سقط حذف منه أمران، التنوين من الاسم الأول وهمزة الوصل من كلمة ابن يحذفان حتى خطا ما تكتب. مثلا محمد ابن عبد الله، لا كيف نقول الصواب؟ قال محمد ابن عبد الله، محمد منصرف فهو مؤمن من الصرف. ولماذا ترك التنوين تخفيفا؟ وهمزة له وهمزة الوصل كذلك أيضا من كلمة ابن تعذب. فأما إذا لم يكن أباه فالتنوين يقرأ لزوما، إذا كان منصرفا يقرأ والآلف تكتب. هنا أبين عبد الله بن أبين ابن سلولة، أبين بالتنوين، ابن بالرفع ليس بالجر، لأنه ليس لأبي إنما هي أمني لعبد الله. فهذه القاعدة انتبهوا لها، وقد يبحث فيها في علم النحو، ولكن يعني قاعدة هي بسيطة. قال ماذا؟ لما مات هو دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، ولده كان رجلا صالحا اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي، وهذا كان رجلا ولدا صالحا ما شاء الله، وكان يتأسف على أبيه يهدده إن أمر بقتلك أنا الذي أقتله. ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إن جاء وحي من السماء بقتل أبي أنا الذي أقتله. ولكنه لما مات حزين عليه حزنا شديدا، لأنه مات على غير الإسلام، فحزن عليه فرجع أن الله يرحمه لو تشفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر له وكذا ودفن وصلى عليه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبي توفي وأعطيني قميصك الذي تلبسه، فأراد أن يعطيه قميصه العلى، قال لا شعارك القميص باطل، لأن ما مس جسدك المبارك فإذا لبسه أبي لعل الله يرحمه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهل لي، وقال له إذا جهزتم للدفن أعلمون، فأعلمه. فلما قام لسيد عمر قال له أتصدي عنه؟ أليس قال لك يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ وعددوا خزيه والذي تفوه به من الشركيات الكفريات التي حسامها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال دعني يا عمر، إن الله خيرني أن أستغفر له، إن لو علمت أن الله سيغفر له إن زدت على 70 لزدت على 70 قلي. وعلى كلها زجره وانزجر عمر، فذهب إليه. فلما ذهب إليه إذا هو مدلى في القبر أدخلوه، ولعل الناس ظنوا أنه ميت، فقال أخرجوه، فأخرجوه وضعه على فخذيه ومسحه. لماذا؟ ليفرح ولده هذا وعشيرته كذلك، لأن يعرفوا أنه مجرم، وبهذا يسلم كثير من المنافقين ويتوب إلى الله، وكذلك ولده مكافأة على إحسانه. وصلى عليه واستغفر له ودفنه الله أعلم وما نفعه كل ذلك. والحاصل فقال عمر عمر يعني قال له إيه؟ فقال دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام رسول الله وثب إليه وثبت إليه عمر، فقلت يا رسول الله تصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه يعني جرامه؟ يعني يقولون في القرآن الكريم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، وقال لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفض. هذه كلها هو القائل هو قائلها. وكذلك قال أو فعلوها، هذا المثل العربي، سن منك البكي أقولك نحن ومحمد وأصحابه هكذا سمناهم فعادوا علينا بالضرب والقتل. لئن رجعنا إلى المدينة لأخرجن العز منها الأذل، هذه الكلمات كلها صدرت منه. والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه تجاوز عنه. قالوا له نقتله؟ قال لا، لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، هذه حفاظا على سمعة الإسلام، وإلا هو يستحق أن يقتل، لكن لا محمد يقتل أصحابه لا، هذا إساءة إلى الإسلام، فعفى عنه. وعلى كل حال يقول أعذبه. فتبسم رسول الله وقال أخير عني يا عمر، زجره. فلما أكثرت عليه قال إني قد خيرت في القرآن الكريم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة غيرني. فاخترت فلو علمت عني لزدت على السبعين غفر له لزدت عليها. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا ماذا حتى نزلت الآيتان من براءة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون. يعني بعد هذا الرجل لا تصلي على المرافق. وهذه الآيات نص صريح لأن عبد الله بن أبي كافر ومات فاسقا كافرا. ومن غريب ما لأهل العلم في الخلافات المسائل من يبحث على نجاة عبد الله بن أبي، صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر له إلى آخر وأول، وقال قالوا مغفور له. القرآن الكريم نص على أنه مات كافرا، فلا يمكن التحايل أو كذا، يؤولون هذا قال كذا وكذا، يعني قال عموما قال كذا، وأما هذا الرجل مغفور له. هكذا يدعي بعض أهل العلم على محزن، هذا يحزنونه ولهم فاسقون. فعجبت بعد أي بعد جاءت الآية إيش على وفق عمر رضي الله عنه، هذه موافقات عمر، موافقات عمر هي مسائل آيات نزلت على وفق عمر، ومن جملة هذه قال كيف تصلي عليه وقد قال كذا وكذا وهو كافر كذا، فجاءت الآية على وفق ما قاله عمر، لكنه ندب. قال تحجبت بعد ذلك من جرأة عليه، هو الذي ينزل عليه الوحي جبريل يأتي صباح مساء وعمر ما يأتي جبريل، فكيف أنازعه وأخاصمه على أبي عبد الله بن أبي، أليس جبريل أقرب إليه مني؟ هذا يعني فقلت عجبت من ذلك. فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسول أعلم، والله ورسول أعلم بحقيقة الحال، وهما تصرفا في غير ما أظنه أنا، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكم. ومن جملة ذلك أن كثيرا من أهل النفاق وضعف الإيمان ثبتوا على ذلك وآمنوا، هذه دعوة يعني من باب التأليف، يعني تأليف. وكذلك ولده الصالح ذلك جبر يعني ما حزن عليه، هذه فائدة. قال رحمه الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن أبيتنا ما تعود بأينا مصائب الدنيا، متعنا بأسمائنا وصالنا وقوتنا وحيتنا وجعلوا وارثنا جاذلنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا صرفنا ولا خوف ولا حق ولا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.